أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله هذا المستشكل القائل من جواز تناول الشبهة المحصورة، وما تقدم الكلام به من موثق سماعا. طبعا نرجع إلى موثق سماعا وفقه الحديث، الرواية احنا قرأناها على ما ذكرها الشيخ رحمه الله. نذكر في الملاحظة يعني لم يتعرض لها في الكلام الأعلى، الرواية طبعا نرجع لها، رواية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول، فقال عليه السلام، هاي الفقرة الأولى من الرواية، الفقرة الأولى من الرواية ما بها علم إجمالي والتصرف في الحرام، بها علم يقيني في التصرف بالحرام. سؤال السائل يعني هو ايش فرض السؤال؟ انه ياخذ من عمال بني اميه ويحج منه ويتصدق منه ويتصرف به، علم يقيني، هذا ماكو عنده علم اجمالي. الصوره الاولى سؤال السائل، سؤال السائل كان عن علم يقيني بالتصرف بالحرام، فالامام جاوب عليه ما قال له: الخطيئه لا تغفر الخطيئه، ما يمكن مال حرام، ما يمكن ان من مال الحرام يسوي حلال، يعني انما خطيئه هو التصرف في مال غير حرام، فالخطيئه ما تصلح الخطيئه، ما يمكن، ما يصلح السرقه من 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 أخ او اخذ مال عمال بني اميه. فالسؤال الاول لم يكن عن علم اجمالي، وانما كان عن علم تفصيلي بالتصرف بالحرام، والامام هم جاوب عليه. نجي الى جواب الامام سلام الله عليه، الفرع الثاني من كلام الامام، الفرع الثاني من كلام الامام سلام الله عليه، الامام قال: ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. ونجي لهذه الفقرة الثانية، وتقدم إحنا من عندنا قلنا أنه إذا كان خلط الحرام بالحلال يجعل الشبهة جائزة، قدم الإشكال بها، قلنا هذا ماكو مجال الالتزام به، يعني يلزمه الإنسان يقدر يرتكب الحرام من هذا الطريق، تقدم هذا الفرض، انه يقول لي الزوج اشتري هذا الخمر خلطيه مع هذا الخل انا ما اشوفه ثم اقدر اتصرف فيهما، هذا ما يمكن بناء عليه. شلون الامام سلام الله عليه يجعل حل من هذا الطريق؟ فاذا الامام مو في مقام المورد الثاني، في مقام العلم الاجمالي. فاما اذا قلنا ان الروايه ظاهره في هذا المقام كما استظهره بعضهم طرح الروايه قال ما يمكن العمل بها، ما يمكن أن الإمام سلام الله عليه يجعل الخلط هو اللي كما قلنا الخلط سبب لارتكاب أطراف الشبهة، هذا معناه مجوز لفعل الحرام، فطرح الرواية. أكو عندنا شيء آخر كما قلت لكم، يعني قد يستفاد الإنسان من فقه الرواية، أنه إحنا عندنا قضية قد تستفاد من هذه الرواية حكم شرعي، بأنه إذا الإنسان أخذ مال محرم من من يعني من من جهات الحرام، إما اكتساب أو هبة إلى آخر أي موارد الأخذ المال الحرام، إذا اختلط بماله الحلال، إذا ما اختلط الفرع الأول اللي الإمام ذكره، إذا اختلط بماله الحلال يتحول المال إلى ذمته، صير مدين بالمال، إذا صار من المدين ملك المال كل الموجود، لأن عين المال بعد ما يعرفه، بعد ما يؤخذ على عين المال تحول إلى ذمته، إذا تحول إلى ذمته ملك الجميع، يعني المال الموجود يملك ويتحول الدين إلى الذمة، فيصير ذمته مشغولة بما سرق. ولهذا منين يستفاد؟ استفاد عندنا روايات التعامل مع السارق مع المرابي اللي يخلط أمواله، عندنا نصوص كثيرة جواز التعامل مع السراق مع المرابين. إحنا هسه نقول جو واحد يسأل سيدنا أكو واحد يعمل بالربا وعنده موارد حلال، عنده بيته يسوي تعزية يسوي مجلس يعزمنا بزواج ابنه، نقول له روح ماكو إشكال، ليش؟ لأنه شنو صار في ذمته، انتقل المال إلى ذمته، هذا المال المرابي به صار مدين من رابى معه مليون دينار مليونين دينار، فذمته منشغلة لزيد مليون دينار مو بعين هذا المال، هذا اختلط راح هذا المال. إذا بعد موجود معزول كما في الصورة الأولى علم يقيني هذا المال نفسه يزيد ما يقدر يصرف فيه. من يخلطه مع أمواله بعد ماكو مال معين ما يبقى الدين في المال ماكو مجال نقدر نقول له هذا المال أنت أكو 100,000 هنا زين ماكو 100,000 راحت صارت في ذمتك 100,000 صارت مدين لزيد 100,000 بعد منين تطيها من هذا المال من غيره ما يأثر. يعني الآن السارق إذا سرق مال 100,000 دينار خلطها مع أموال المحللة أو المسروقات الأخرى ما نقدر نقول له تعال اطي زيد إلا من هاي المية. فإذا هو عنده في ذمة عمر 100,000 وراد يتوب يقدر يقول للعمر هذا المية اطيها زيد وتسقط عما في ذمت وهذا المال اللي تحت إذا يصير حلال. لأن شلون يصير حلال؟ لأنه ينتقل إلى الذمة. فهذا الاحتمال الثاني من الإمام. فبعد ماكو علم إجمالي في المقام أصلا مو قضية تصرف في البعض الحلال والبعض الحرام. فرض الأول اللي كان المال معلوم حرام الإمام نفى العمل قال ما يصير. الفرض الثاني مو علم إجمالي حتى يجوز التصرف في مورد الشبه وإنما علم يقيني بالحلية عكس القضية. يعني فرضا عند الإمام في الصورة فرض الأول علم يقيني بالحرمة فلا يجوز التصرف نهائيا. الفرع الثاني علم يقيني بالحل بعد اختلاط المالين صار كله حلال إلك وذمتا انشغلت للمال المأخوذ المحرم لأصحابه صار ذمته مشغولة فهو ذمته منشغلة بما أخذ من عمال بني أمية بس المال الموجود تحت إيده حلال فيقدر يحج ويتصرف على آخره حتى لو يمسك الباقي ماكو أثر ماكو علم إجمالي في المقام. فالرواية بعيدة عن مورد العلم الإجمالي لا التصرف في جميع المال ولا في بعضه. فرض الإمام الخلط مو حتى يجعل علم إجمالي وإلا هذا ينافي ما تقدم اللي قلنا أن الخلط إذا كان مجوز يعني ما أنا مجوز لارتكاب الحرام وهذا ماكو مجال للبناء عليه فماكو احتمال الإمام ينطي طريق لارتكاب الحرام يقول له أخلط المال وصرف حتى لو خلطه بلا علم ما يفيد هذا ما ينفع. إذا كان حرام ما يصير الإمام يقول له براحتك فلا بد أنه الإمام يعني إذا أردنا نصح الرواية إما أن نطرحها كما طرحها البعض من الأعلام قال ماكو مجال هاي مبنية على أن الإمام جاء يعلم طريق لارتكاب الحرام ماكو مجال للعمل بالرواية. بعضهم قال يرد علمها لأهلها رواية موثقة فيرد علمها لأهلها الإمام ليش قال له بعد الخلط تصرف هذه إحنا هم وجهنا قلنا احتمال الإمام يعلم أن الخلط أكثر الحلال أكثر إلى آخر في الموارد احتمالنا احتمالات يعني يكون حكم شخصي بعد في الرواية فلا يعمل بها مطلقا يكون خاصة في موردها لهذا السائل وهذا المجيب. احتمال الثالث لا إذا استفدنا من روايات أخرى أنه باب تعامل السارق اللي هذول الظلمة مع أموال الظلمة المرابي ومجموعة عندنا من من يتعاملون بالحرام عندنا مجموعة روايات يظهر منها أن إذا اختلط مالهم بمال حلال بعد ما يبقى ذمته منشغلة بعين المال تتحول الذمة إلى الذمة يتحول المال إلى الذمة وعين المال يصير ملكه يصير يملكه كما في باب المعاملات يوم اللي ذكروها الأعلام عندنا شبيهة ذكروها في قضية تعلق الحقوق هاي تعرضوا له في قضية الحجز يعني مع الابتلاء يجي يسأل يقول أنا اشتريت إحرامات من مال غير مخمس هذا حج صحيح لو لا جماعة يقول حج صحيح ليش قالوا حج صحيح لأن الشراء في الذمة مو بعين المال فإذا بالذمة يعني هو ملك الإحرام غايته دفع مالا يعني مالا لا يستحقه هو بحقه يدفع مال مستحق هذا المال إذا تعلق به الخمس مو من حقك الدفع كنت تدفع مال لم يتعلق به الخمس فمعناه أن صاحب الإحرام يبقى لا زال يستحق عليك ثمن الإحرام بذمتك إن شغلت ذمتك إلى فإذا انشغلت ذمتك إلى فأنت مشغول الذمة إلى بمقدار فبس الإحرام ملكته إذا ملكت إحرام حجك صحيح مو أن الإحرام لا زال متعلقا به الخمس. نعم إذا اشتريت بعين المال لا هذا يختلف هذا الشراء بالعين مو بالذمة إذا قال له اشتري بهذه العشرة وهي العشرة مستحقة للغير ما يملك أنا هذا بناء على الجماعة يقول عين المال بس احنا حيث أن اليوم البيع والشراء كله في الذمة فإذا في الذمة فإحنا إذن الإحرام يملك فإذا ملك إحرام صار مالك للإحرام غايته ذمته لا زالت مشغولة بقيمة الإحرام لصاحبه لأنه سلم مال مو ماله لأنه سلمه مال للغير مستحق لحق السادة لحق الإمام فهاي 20,000 ننطاها للإحرام مو ملكه
فكما لو سرقها وطاهية، بس إذا سرقها الإحرام ما يملكه، لا يملك، يملك الإحرام، صار ملك الإحرام، إذا صار ملك راح يطوف به صحيح، طواف صحيح. غايته ثمت مشغولة لصاحب الإحرام بعشرين ألف دينار ملك يكون ينطيهن، هاي العشرين طاهم مو ملكه، حتى صاحب الإحرام ما ملكهن بعدك لأنه مو ملكي، فضولي أنا أعطيت عشرين ألف مستحق للغير، فهو ذمتي منشغلة إلا بعشرين، هذا أكثر من هذا معنا. إذا خمست هم ما يقول جماعة، إذا بعدين خمست سلتهاته يسقط ما في ذمته، يسقط لأنه استحقيت أنا هاي العشرين ملكتها، يسقط عن ما في ذمته. فعين المسألة أنه حيث أنه عندنا شراء في الذمة يتحول المال إلى الذمة، يعني هذا ما تبقى العين مشغولة، حتى كما قلنا عليها خمس، فالعين بس الشراء بالذمة يتحول المال للذمة. هذه عندنا مسألة مجموعة فروض روايات، مجموعة مذكورة في موارد متعددة، منها التعامل مع الظالمين، التعامل مع من يتعامل مع أموال الظلمة، تعامل مع السراق، تعامل مع المرابين، تعامل من يتعامل بالحرام، هاي هو عندنا الروايات صريحة بها. إذا اختلط، إذا ما اختلط لا ماكو مجال، إذا نعلم كل أموال ربا أو عين هذا المال ربا هذا مس، أو عين المال المسروق سرق 10,000 دينار راح اشترى بين ذني مس، بس إذا هو عنده أموال محللة ملكه وعنده أموال سرقة، من يخلط الأموال المسروقة مع أمواله تتحول السرقة إلى ذمته، ما تبقى متعلقة بهذا المال. مو نقول هذا المال لزيد، بعد مال زيد راح، لأن بعد اختلاطه كأنه يتلف، صار تلف هذا، والتلف يتعلق وين يروح؟ إلى الذمة. إذا تعلق إلى الذمة بعد ما عندنا مشكلة، فمن يروح يحجب هذا المال مال مملوك إلى هذا، ومن يصدق بهذا المال مال مملوك إليك. غايته ثمته منشغلة لأصحاب الأموال بالمال. فبالحقيقة الرواية خارجة عن مورد العلم الإجمالي أصلا. فرض الأول، فرض السائل علم يقيني بالحرام والإمام جاوب، فرض الإمام علم يقيني بالحلال والإمام حل الهيار، فهذا هذا حسب الظاهر يعني الرواية بعد لا علاقة لها بمورد التصرف في البعض أو في الكل على دعوة المدعي اللي يحاول أن يجعل جواز التصرف في بعض أفراد الشبهة للرواية، ماكو مجال بناء عليه لأن الرواية خارجة عن ذلك. هذا اللي ذكرناه إحنا، قلت لكم أمس ما تعرضت لنا أنه كان اليوم الحديث، بس هذا كما قلت لكم ما يعني ما مذكور في كلام الأعلام، مذكور في كلام الأعلام أمرين، إما طرح الرواية رأسا وأنها مخالفة للقواعد، الإمام ما يصير يعلم الآخر موارد جواز ارتكاب الحرام، ما يمكن هذا. القسم الثاني قال لا، لأنها يرد علمها لها رواية خاصة في موردها، إمام علم طريق الفلان، فلان شلون حلها ويا الإمام عد تكليفي، إمام عد علم غيب عد كذا، تصرف مع زيد قال له أنت لك حلال، زيد ليش إلى حلال ما ندري، لو زيد مستحق من بيت المال، لو زيد إلى آخر إلى آخر، الإمام اللي يبعد وأعرف بتكليف الشرعي. هذا القسم الثاني من الأعلام. أكو إحنا نقول لا، أكو احتمال عندنا ثالث، وهو أنه الإمام جعل هاي القضية بعد أنه إذا نستوضح روايات التصرف في أموال الحرام وخلطها مع الحلال، نستوضح عندنا قاعدة أن المال يعتبر تالفا بالخلط، وإذا تلف تنتقل الضمان للذمة، ينتقل إذا انتقل الضمان للذمة يكون المال الفعلي كل ملك الآخذ، حتى لو كان سارق، حتى لو كان غاصب، حتى لو كان مرابي، كل المال يصير ملكه، ويتحول المال الحرام إلى ذمته. إذا تحول إلى ذمته بعد له أن يتصرف في المال بما شاء، حتى لو كله يصرفه، ذمته مشغولة بعد، ما له علاقة، المال ما له أثر. هذا ما كان من نفس الرواية. السائل الشيخ تعرض قال خو هناك روايات، قال والروايات الواردة وبالجملة فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف. قسم الأول ما كان من قبيل قوله عليه السلام في الفرض الأول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا القسم كما قال الشيخ لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين، لأن حملة تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة في الشبهة المجردة من العلم الإجمالي، والشبهة غير المحصورة متعسر بل متعبد لما تقدم من وجهه، أن هذه الروايات ظاهرها كلها حلال، فماكو احتمال واحد حلال، إنما ماكو مجال للبناء عليه. فحمل هاي الروايات الأولى على جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة ماكو مجال إليه، لأن هذا الحمل ماكو إلى مجال تقدم الكلام به تفصيلا. فيجب حملها هاي الروايات على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي، وهي الشبه غير المنجزة كما تقدم عندنا، لأنها محمولة على موارد الشبه البدوية اللي ماكو علم إجمالي منجز أصلا، يلا تصح وإلا ما يصح. فالقسم الأول لا مجال. ومنها القسم الثاني اللي تقدم، ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة مثل الخبر المتقدم، هذا اللي تكلمنا به قبل قليل. وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه، لأن هذا التصرف بجميع الأطراف، وهذا ماكو مجال كل المال كما قلنا الإمام، يعني الباقي قلنا يمسكه، والإمساك هم تصرف، فهذا هم ماكو مجال. القائل ما يريد هذا، القائل يريد جواز التصرف ببعض المال مو بجميعه، لأحد طرفي الشبهة. وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه، ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة. ليش؟ لأن مورده في الشبهة المحصورة، فيجب حمله على أقرب المحتملين. الشيخ احتمالين ذكر، من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام، الشيخ اللي جعل هذا قال أنا أجعل البدل، ومن وروده في مورد خاص كهاي الذكر قال مثل الربا اللي ورد عندنا أدلة خاصة كالربا ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة. ومع ذلك ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به. هاي باب الربا كما قلت لكم، هاي دليل خاص عندنا ورد في باب المرابي، ذاك حكمه خاص ما يمكن حملها مع الرواية. المرابي ورد عندنا أنه إذا عمل بالربا عن جهل، هذا الروايات، إذا لم يكن يعلم بأن الربا حرام وعمل بالربا ثم التفت إلى الحرمة وتاب إلى الله تعالى ولا يعلم المال المرابى به يعني بعينه، فالروايات عندنا حلية جميع المال، وإذا يعرف أصحابه يرجع لهم إياه، ما يعرفه بعد ماكو شيء سوى هذا خلاص. فورد عندنا نصوص بالحيل. بلي إذا ما يصير حلال إلا لا أقل، يصير عندنا قضية مجهول اسمه الصدقة بال ذمته تبرأ، إيه هالشكل عندنا بالله، إذا تاب كأنه التوبة تبرأ ذمته من ما عمل، بس كون عن جهل، يعني كون عمل بالربا عن جهل. ومنها من النصوص ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام، الظاهر بعض النسخ ما علم أن فيه حرام مو ما علم فيه الحرام، ظاهر الشكل بعض النسخ به إضافة أن فيه حرام، يعني هذا علم إجمالي إجمالا، كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان، العامل عند السلطان يعني والسارق والسلطان، هاي ذكرت لكم ساقت لكم هاي الروايات، هاي جواز الأخذ من عندهم. وسيجيء حمل جلها أو كلها هاي الروايات على كون الحل الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم. هذا كأنه سهم يجينا قال الشيخ سيجي، سوين يجي ما أدري، بعد احنا طويل حجينا قد يجي وننسى وين راح يجي. الشيخ يقول أنه هاي قضية أنه في هاي الروايات جماعة عندهم كلام أنه إذا شكينا، يعني إذا كان هذا بالنسبة لغيره مو بالنسبة لنفس الشخص، احنا عندنا سا كلام نفس المتصرف وعندنا كلام لمن يأخذ منه تعامل، عندنا باب التعامل محمول على يد المسلم، ها كما يقول الشيخ، هذا غير ذاك الفرع، لكن إذا حليت له هو يتصرف. كلامنا الآن واحد يشتري من عنده شلون، وأنا أعلم هذا سارق وعنده حلال كما قلنا، هنا عندنا نصوص حمل عمل مسلم على الصحة وإن كان هو سارق، بس هو قاعدة اليد حجة، إذا قاعدة اليد حجة كأنها محكمة قاعدة اليد لا يخرج عنها إلا مع العلم، قاعدة اليد هذه حكمة، قاعدة اليد حجة في الملكية إلا ما علم قطعا عدم كونه مالكا، قاعدة عمل المسلم على الصحة قاعدة اليد هذه، فقاعدة اليد الجماعة يعملون بها يقولون هذا خو ما دام عنده الآن هذا بيده وجاي يبيع ويشتري، ما أدري هذا عين المسروق هذا أبرض هو سارق، بس هذا خو مسلم وعنده مال حلال، فهذا الذي في يده خو مالك، قاعدة اليد تتحب محكمة، قاعدة اليد ما يخرج عنها إلا موارد العلم اليقيني، فيعملون قاعدة اليد بجواز التعامل معه. فالشيخ يقول هذه أما وردها في باب التعامل خارجة مو علم إجمالي ما مو يم علم الإجمالي. هذه واردة خاصة في مورد قاعدة اليد ما محكمة، فالجماعة ما يخرجون عن قاعدة اليد للعلم الإجمالي لأنه عنده محرم. العلم الإجمالي يصير قاصر هنا نسميه، يعني هاي حاكم عليه. قاعدة اليد تقح موضوع، فإذا نقحت الموضوع الحل بعد علم الإجمالي ما له قيمة. صار واضح أن نقحت لنا موضوع الحل في يدي، لأن ما في يد المسلم حلال ومحكوم بالملكية، ما لم يعلم الحرام من إيده، وما أعلم الحرام أنا ما له مخلوق، ما أدري هم هذا 10,000 المسروقة بإيده مش مدري. فهنا يعملون قاعدة اليد، صار على قاعدة اليد عمل المسلم على الصحة قاعدة اليد، ومتفرعا قاعدة اليد على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك. هذه كأنه عندنا شيء ثاني، هاي قاعدة ثانية غير القاعدة الأولى، أنه إذا شكينا عمل المسلم محمول على الصحة، يعني شكينا في عمله، جماعة عندهم باب حمل عمل المسلم على الصحة، بس هاي لها مورد، هذا يجينا إن شاء الله. قاعدة الصحة، قاعدة الصحة الشيخ يتعرض لها بالأخير وإن يوصل للأصول هناك يتعرض لقاعدة الصحة، وأنا كان قاعدة هو يقول بس يتعرض لها باعتبار ما يذكرها الجماعة فيذكرها كقاعدة الصحة. قاعدة الصحة موردها ما هو، مو هنا كلامي، هو الشيخ ذكر قاعدة الصحة، قاعدة الصحة موردها غير هذا المورد. قاعدة الصحة مو عمل يد المسلم، قاعدة الصحة موردها إذا المسلم عمل عملا وشككنا في صحة عمله. جماعة يمنع الصحة، صلى صلاة صحيحة لو باطلة صحيح، طهر ثوبي أبني على صحة الطهارة، ذبح شاة أبني على صحة الذبح، وهكذا عمل المسلم، هاي عمل المسلم على الصحة، هاي مو قاعدة اليد، هذا عمل صحة نسميه. فهو الآن قام بعمل شرعي كما قلت لكم، ذبح النشاط احنا في السفر وهو ذبح شات وجاب حتى ناكله، نحمل عمل ذبحه على الصح. صلى كما تقدم عندنا اذا تذكرون، صلى على ميت شكينا صلاته صحيحه لو باطله، نحمل صلاته على الصح، وهكذا. بس هاي وين وارده؟ مع الشك. اما اذا كان عندنا علم اجمالي في مورد العلم الاجمالي، هنا الجماعه يوقفون من عمل على الصح. اذا هو دائر امره بين حرام وحلال، شلون حمل على الصح؟ يقول اول الكلام قاعدة الصحة هناك يجينا تقصر، فموردها مو مورد العلم الإجمالي، موردها عمل المسلم على الصحة، مورد الشك. إذا ما أدري، ما عندي علم، ما أدري بي ذبح على الوجه الصحيح لو لا، فماكو إشكال. أما إذا عندنا شاتين واحدة مذبوحة على الوجه الصحيح واحدة مذبوحة على الوجه الباطل، واحدة ذبحها زيد، ما نقدر نقول حمل عمل زيد على الصحة، احتمال وذابح الهاي الثانية المحرمة مش مدرينا. إذا عندنا علم إجمالي بحرمة إحدى الشاتين لذبحها خطأ، وزيد ذابح ومو ذابح اثنيناتهم، ذابح واحدة خلنا نفرض، مو معلومة أنها تصير قاعدة الصحة، نحمل قاعدة زيد أنه ذبح على الوجه الصحيح، لأنه عندنا واحدة حرام، مدرينا من يقول مو زيد هو الذابح غلط. صار واضح هنا ما ينفع، يعني قاعدة الصحة ما يعملوها الجماعة، فيجينا بقاعدة الصحة الكلام بها، أنا مورد قاعدة الصحة وين؟ قاعدة مو مورد علمي إجمالي، مورد الشك، إذا شكينا في صحة عمل المسلم، نحمل عمله على الصحة، في مورد أعماله نعمل على الصحة، هذا مع المتصرف معه، مو هو كيف يتصرف. وعليه فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية، يعني باب المقدمية هذا يذكر الشيخ، يقول حكم العقل لأنه مع الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فالأدلة العقلية تامة، وحينئذ بما أنه عندنا عنوان محرم والعنوان المحرم يجب الاجتناب عنه، والعقل يحكم بلزوم المقدمة العقلية لئلا تقع في الحرام الواقعي معلوم، وحيث أكو حرام واقعي معلوم في البين هذا نطلع عنه بحكم العقل، هذا الذي يوجب علينا ويخدم وجوب المقدمة العلمية وعدم جواز الارتكاب، نخرج عنه بمثل هذه الأخبار ماكو مجال، أي ما صرحت لنا بجواز الخروج. وهي فالخروج يعني هذا، والخروج عن هذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الإجتناب على العناوين المحرمة الواقعية، وهي القاعدة شنو؟ وجوب دفع الضرر المقطوع بين المشتبهين، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقف على الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهذا الخروج عنه مشكل جدا. وبعد ما تمت يجب دفع الضرر المقطوع، وهذا الضرر بين المشتبهين، ويجب إطاعة التكاليف المعلومة كما قلنا، كل هذه القواعد كلها تامة، يجب الاجتناب عن الحرام الواقعي وهناك خمر واقعي هنا قطعا بين فردين، والشارع ما تنازل عن حرمة الخمر الواقعي، فهذا من نجمع ذن كلهن كما يقول الشيخ تطلع عندنا بقاعدة عقلية أنه من باب إلى اشتغال يقيني يستدعي إلى فراغ يقيني أنه أكو هنا خمر معلوم قطعا في أحد الفردين، اجتنابا عن حرمة الخمر الواقعي لا يجوز لك ارتكاب أحد الفردين لئلا تقع في الخمر الواقعي، يعني الشارع ما تنازل عن حرمة الخمر، فحرمة الخمر ثابتة، علم أكو بوجود الخمر، العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، كل القواعد اللي تمت. الشيخ يقول ذني القواعد كلها نطلع عنها بمثل هذه الأخبار اللي تقدم عندنا، بعضها مودال بعضها خاصة بعضها مو أحد الدلالة، ما يمكن الخروج عنها، ونقول بجواز ارتكاب أحد طرفي شبه، ماكو مجال. فمشكل جدا، مضافا خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين. الشيخ يقول خصوصا مع أن هاي القاعدة العقلية عليها نصوص كثيرة بأنه لا يجوز ارتكاب أحد طرفي شبهة عكس تلك النصوص. سعدنا ذيش نصوص كان بها إجمالات، الشيخ يقول إحنا مضافا لهاي القاعدة العقلية أقعدنا أدلة وروايات كثيرة يظهر منها ووضوح بعضها ظاهر بعضها نص بأنه في موارد الشبهة والعلم الإجمالي لا يجوز الارتكاب بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب. الوجه الأول الأخبار الدالة على هذا المعنى وهو وجوب الاجتناب عن طرفي الشبهة، منها قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. هاي الرواية بالحقيقة عامة، هي هاي مو واضحة، الشيخ طبعا جاي يسرد الروايات المؤيدة تقريبا مو الدالة، أول مرة يطرح الروايات التي قد تقرب المطلب وإن كان عليها مناقشات بس يذكرها كمؤيدة مو دليل. هذا النبوي، هو بار نبوي بس هو كلامه مجمل بالحقيقة. هذا الخبر يعني شنو ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، شنو معنى غلب؟ يعني الحرام أكثر، حرام أقوى، حرام يجب الاجتناب عنه والحلال يعني، فالعبارة مو مجملة. هنا بالحقيقة الجماعة هذا رح أعطيكم الحديث عموما ما يستفادون منه شيء واضح في مورده، ولذا هم يستفادون من عنده أنهم يعني أصل الحديث باعتباره وارد في وصايا النبي صلى الله عليه وآله، الظاهر ظاهر الحديث أنه إذا اجتمع الحلال والحرام عند الناس عموما من حيث عدم تحرزهم عن الحكم الشرعي يلجون للحرام من دون لحاظ الحلال، يعني إذا عندهم موارد حلال وموارد حرام الناس بطبيعتها ما تهتم بالحلال هواية تروح للحرام أكثر فيغلب الحرام والحلال، هذا يعني في تصرف الناس إذا عنده مورد حلال ونشوفه مثل الناس يوم حاجة نشوف عنده طرق محللة عنده طرق محرمة يسلك الطرق المحرمة مع وجود الطرق المحللة اللي هي سهلة من الوصول إليها. اليوم كثيرا من الأشخاص يا أجاركم الله وأجلكم الله يقعون بالزنا، سهو أخذ سيلة أخذ شيعي يقول لا أخو عندك طريق المتعة أخو المتعة من الحلال ليش متلجأ له؟ ما عنده جواب، وكأن طريق هذا سهل يعني متيسر، أو طريق الربا أخو طريق آخر مضاربة مثلا وهكذا، بس هو البشر كانوا بطبيعته يلجأ للطرق الحرام ليسرها وسرعة تحصيلها وعدم القيود، ما بيها قيود سهل كل سهل فيلجأ لها. فلعل الحديث هذا وارد هنا مو مورد الشبهة المحصورة وأن الحرام أغلب، ما هذا مو واقع. حديث الثاني والمرسل المتقدم اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، هذا متقدم في وجوب الموافقة القطعية، وضعفها ينجبر بالشهرة كما قلنا نبويات ينجبر بالشهرة المحققة، سكان الجماعة يعني مشهور ذاكرين، والإجماع المدعى في كلام من تقدم. طبعا هاي الشهرة والإجماع نفعا احنا خباب، هذا بعد قضية الأخبار، إذا كان الفقهاء عملوا بمضمونهما في المورد ينجبر، أما إذا ما واضح عمله وإنما ذكره استطرادا مثل الشيخ ما يصلح الجباره. ومنها رواية ضريس عن السمن والجبن في أرض المشركين، زيت يعني الدهن والجبن في أرض المشركين، قال عليه السلام أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكل. فهنا كأنه الإمام قال إذا علمت أنه اختلط خلص بعد ما يصير هذا مورد العلم الإجمالي ومختلط هو الإمام قال لا يصير تأكل وغير المختلط لك أن تأكل فإن الخلط يصدق مع الاشتباه اشتباه يعني في المخلوط السهنان الجماعة هم اجوا إلى الرواية أنه خلط الحما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل شنو المراد المراد شبه موضوعية أكل جبن حرام وجبن حلال فالإمام قال له إذا علمت بالخلط يعني الخلط الخارجي له الاشتباه المخلوط هذا باب موردنا إحنا الإمام كأنه إحنا عندنا الخلط على موردين خلط إذا علمت أنه مخلوط لكن لا تعلم وين المخلوط يعني شبه البدوية هذا ما بيشكال كلامنا في الشبهة اللي احنا وردنا العلم الإجمالي إذا علمت بالخلط وصار عندك اشتباه بين طرفين هذا يكفيك يعني الحديث يشمله جماعة ما يستوضحون هذا لأنما الشيخ يستوضح يعني شمول لمورد الاشتباه فهو ما أنه إذا قدامك اختلطن وضاع عليك هذا يكفي احنا قلنا قدم قلنا إناء إذا اختلطن قدام ما تدري مين أنت كان أكو إناء خمر معلوم وإناء خل معلوم درت وجهك إجا واحد خلطهم هذا يكفيك هذا ما يكفي الظاهر هذا الرواية هنا هذا الإمام من قال له إذا خلط ما علمت أنه اختلط قصده هذا الخلط يعني بعد ما يجوز تأكل له غيره ظاهر غيره مو يم الرواية مو يم هذا ورواية ابن سنان كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة هذا الحديث استخلوا بعد الوقت أدركنا هذا وما بعده يجينا التفصيل إن شاء الله أنا الأحاديث شنو مدى دلالتها على حرمة الارتكاب في طرفي الشبهة يأتي الكلام عليها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.